أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولادته حتى وصلنا إلى أن يخرج مع المرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كانت حليمة ابنة أبي زؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث الحديث من لسان المرضعة حليمة السعدية، تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها، معها زوجها وابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، شهباء يعني مجدبة، لم تبق شيئا، فقد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، فخرجت على أتان أنثى الحمار، حمار أنثى قمراء، فخرجت على أتان لي قمراء، قمراء يعني لونها أبيض، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة، قد أدمت أتاننا، معنا شارف ناقة مسنة، معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، ما تبض بقطرة لبن. دايما زي كده برضو عشان تكتمل لك صورة الإنسان العربي، إن بيبقى دايما مع ركوبة بيركبها حمار أو فرس أو بعير، ومعه دايما غنم تحلب له أو جمل يحلب له يشرب من اللبن، يشرب لبن الجمل أو لبن الغنم. فكانت جاية حمار بتركبه هي ومعها طفل، والجمل اللي هو جاي عليه زوجها راكب الجمل، وهم بيشربوا لبن الجمل وجايين يدوروا على يشوفوا رضيع يغدوه، وبيغدو مقابل الرضيع ده كل شهر حاجة، كل شهرين حاجة، كل موسم حاجة، يدوهم فلوس ويدوهم أكل وشرب ويدوهم هدايا من هدايا مكة إكرام لهذه المرضعة مقابل أجر، أجر محدد بيتفق عليه. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع، وما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، لكن كنا نرجو من الله الغيث والفرج، ونحن نرجو من الله الغيث والفرج يا رب. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليها ضعفا وعجفا وهزالا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن يعني نحن الفئة دي فئة إيه؟ المرضعات، أن إنما نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق كل النساء اللي جايين المرضعات لفوا على بيوت مكة يدوروا، كل واحدة خدت رضيع إلا هي حليمة، تدور تلف الدور ما فيش رضيع، فيش قدامها غير هو ده، يلا خلاص هنروح، وكل الناس اتجمعوا يمشوا مع بعض، يلا هننطلق، يلا هنرجع لبني سعد. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ولم أخذ رضيعة. كل يرجع برضيع وأنا أرجع كده فاضية؟ ما ينفعش. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. يبدو برضو أنهم كانوا ناس اختيارات ربانية، اختيارات إلهية، زي ما قلت لك كده، تدبير ربنا للكون، انك انت ما اخترتش ابوك وامك ولا هم اختاروا ابوهم وامهم، وانما هي تقديرات وارزاق. قالت فذهبت اليه فاخذته، وما حملني على ذلك الا اني لم اجد غيره. يعني ما انا اضطريت اضطرارا ان انا اخذه عشان ما فيش غيره. قالت فلما اخذته رجعت به إلى رحلي، لسه بيتجمعه، خديته ورجعت. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي. الله أكبر. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، جت منين ده، جا منين ده؟ قالت وشرب معه أخوه اللي جاي معاه ده حتى روي، ثم نام وما كان ينام قبل ذلك. حلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة يا جماعة في غلام، يعني في البركة في إنسان بتبقى معاه من صغره. سيدنا عيسى عليه السلام ربنا قال إيه؟ وجعلني مباركا أينما كنت، من هو طفل مباركا أينما كنت. فالإنسان اللي فيه بركة بيبقى فيه بركة من صغره، من أول نشأته كده. يقول لك ده الولد ده كده شكله، الولد ده بركة، الولد ده كده شكله فيه بركة. ولذلك بعض الآباء حين يلتمس هذا في بعض الأولاد بيحرص بأنه ياخده معاه، إن هو يذكر في قصة أحد أهل القرآن إن من صغره أبوه اختاره قال له أنت بتاع القرآن، وكان لا يطلب مطلبا بلسان الأب، لا يطلب مطلبا بلسانه أبدا، بل كان يأمر الولد أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يدعو الولد وهو يؤمن، الولد هو اللي يقول. فلذلك المفروض الإنسان برضو يعمل كده في أولاده، وينقل واحد يعني لعله بالتماس البركة فيه وحسن الظن بالله أن يجعل الله فيه بركة. قالت وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا هي حافل، ضرعها امتلى لبن حافل، فحلب منها حتى شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة. فقال لي صاحبي حين أصبحت أتعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت والله إني لأرجو ذلك، بيبان من الأولها. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحملته عليها معي، فوالله لقد قطعت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي زؤيب أربعي علينا. بالراحة علينا في ايه؟ اول ما خدت النبي على الاتان معاها، الاتان جاري سبقتهم كلهم قدام، لدرجة انهم مش لحقينها، لدرجة صاحباتها يقولون يا ايه يا حاجة حليمة على مهلك علينا، بالراحة شوية اربعي علينا، اليست هذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ هي مش دي اللي كانت جاية تشحط ورانا؟ فأقول له النبلة والله إنها لهي هي، فيقولن والله إن لها لشأنا. قال ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباعا لبنا ممتلئة لبنا فنحلب ونشرب، وما يجلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع، حتى إن كان الحاضر من قولنا يقول لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله زيادة الخير به حتى مضت سنتان وفصلت. طول ما هو موجود الخير كتير في البيت والخير كتير في المنطقة لحد ما عدت سنتين وفصلت فطمت، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، كان بيكبر يكبر كده ويطول ويعلى، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا عظم بطنه وأكل، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. رحنا بقى نوديه لأمه بس خليه معانا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلنا لها يا ضئر، الأم الوالدة التي لا ترضع اسمها ضئر والتانية اللي بترضع اسمها مرضعة، يا ضئر لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قال فلم نزل بها حتى رددناه معنا. قالت فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد جاي يجري يعدو مسرعا، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشق بطنه وهما يسوطانه، فخرجت أنا وأبوه نشتد فوجدناه قائما منتقعا وجهه. على ما وصلوا له النبي واقف على رجليه بس وشه أصفر، وش أصفر خالص منتقي عن لونه، مش باين في وجهه قطر الدم، منتقي عن وجهه. قالت فالتزمته والتزمه أبوه وقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت فرجعنا به إلى خبائنا. قالت وقال لي أبوه والله يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. قال لها بقى إيه؟ روحيه على أمه قبل ما يجرى له حاجة وإحنا مش قد أهله، فرجعي له أمه. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثي عندك وعلى مكثه عندك؟ قالت قلت قد بلغ الله بابني وقد قضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبي. قالت ما هذا بشأنك؟ قلب الأم. قلت لا 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 مش دي الحقيقة، وليدي في ايه؟ ما هذا بشأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها الخبر. قالت فتخوفت عليه الشيطان. قالت فقلت نعم. قالت كلا. قالت فتخوفت عليه الشيطان؟ انت خايفة ليكون الشيطان هو اللي عمل فيه كده؟ قالت فقلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإن لابني شأنا، وإن لابني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيتني حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر منه، ثم وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. لا خايف على إيه ده؟ لا ده ما يتخافش عليه ده أبدا. لا ده أنا شفت له وشفت وشفت وشفت، أنا عارف ابني. هكذا عرفته أمه، هكذا عرفته أمه وبشرت به. وهكذا نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضارب بني سعد. وقد ذكر لنا حديث حليمة السابق، تلك الفترة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنين، بان فيها من بركاته على حليمة وعلى قومها ما جعلها حريصة عليه، فلم ترده إلى أمه بعد 2 سنين كعادة العرب، بل استبقته عندها للسنة 3 حتى حدثت حادثة شق الصدر فأعادته حليمة إلى أمه. الحكمة في حادثة شق الصدر. واعلم أيها الحبيب المحب أن حادثة شق الصدر حقيقة مادية صريحة صحيحة، يعني أن المقصود ليست قضية حادثة شق الصدر إن يعني جم وفتحوا فتحة كده بالنور والدنيا نورت وطلعوا عملوا تمثيلية، يعني لا لا لا، ده حادثة حقيقية مادية واقعية، فتحوا فعلا ودم نزل وفتحوا ونظفوا وغسلوا وطلعوا، يعني والكلام ده لعله كان قديما لا يصدق، وإن كان يصدق في العرف الإلهي في فعل الله إن يتفتح ويتسد تاني ويتنظف ويعمل ده كله، ربنا قادر قادر، لكن الآن في العمليات بيعملوا كده وأكتر من كده، إنه يفتح ويطلع كل حاجة بره ويغسل وينظف ويشيل شوية حاجات ويفضي شوية حاجات وينظف شوية حاجات ويحطها تاني ويقفل
ويلاقي حاجة سودة
جوه القلب. لا ما يشوفهاش دي، يعني ويلاقي حاجة كده جوه القلب اللي هي هذا حظ الشيطان، لا دي هو ما يشوفهاش. الراجل بتاع البشري ده، مش أنا قلت لكم قبل كده إن لما زرت مريض بيعمل إيه؟ قالوا لي بيعمل دعامة. يعني إيه دعامة؟ قالوا بيوسع شرايين القلب، إن الشرايين اضيقت فبقى الدم مش ماشي، فبيحطوا له دعامة يوسعوا الشريان عشان الدم يجري في الشريان. قلت أهو ده اللي إحنا عايزينه بالظبط، نوسع مجاري الإيمان في القلب. لكن مين اللي يعمل العملية دي؟ ما تتعملش ماديا خلاص. في نفس الشيء ده اللي حصل للنبي، ما يتعملش ماديا، ده من عند ربنا جل جلاله، وإن كان قد وقع ماديا وحسيا. واعلم أيها الحبيب المحب أن حادثة شق الصدر حقيقة مادية صريحة صحيحة. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، كانت الخياطة بين في صدره، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إعداد مبكر للنبوة، إعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله. ولعل المقصود أيضا كان إعلان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيئته للعصمة من للعصمة والوحي بأن يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل منذ صغره، فيعتاد ذلك إنه منذ وهو طفل شاف جبريل، يتعود بقى أنه هو يرى الملك، يتعود أن يرى الملائكة فيعتاد ذلك. واتخذت حادثة شق الصدر هذا الشكل المادي الحسي تحت أسماع الناس وأبصارهم، الناس كلهم عارفين القصة وبيحكوها لبعضهم، ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته فيما بعد. وقد كان إخراج العلقة من قلبه تطهيرا له من حالات الصبا اللاهية العابثة. أرضى كل ما تكلم يا ابني تعدل يا ابني أمل، يقول لك أطفال أطفال أطفال، هذه الحركات العابثة اللاهية ما كانتش في النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فصار متصفا منذ طفولته بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة. وهذا إن دل فإنما يدل على عناية الله به وحفظه له، وأنه ليس للشيطان عليه سبيل منذ ولادته. ثم حدثت حادثة خطيرة، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه يتمتع بحنانها في أهم حقبة من عمر الطفل، من الثالثة إلى السادسة. احنا قلنا قبل كده في موضوع تربية الأطفال إن في ملحظ خطير جدا اسمه خصائص المراحل السنية، اسمه خصائص المراحل السنية، إن الطفل من أول ما يتولد لحد سنتين ده مرحلة مختلفة تماما عما بعدها من 2-4، غير من 4-8. الشاهد هنا الوقت بقى ده اللي هو من 2-6، من 2-6 الوقت اللي هو الولد بيرتمي في حضن الأم يتمتع بحنانها في أهم حقبة من عمر الطفل التي يحتاج فيها إلى الارتباط بالأم أكثر فيما دون الثالثة إلى ما دون السادسة. ظل مستمتعا بحضنها وحنانها، لا يفارقها ولا تفارقه. ثم كان ما كان وهو ابن 6 سنين بدا لها أن تعرفه على أخواله من بني عدي بن النجار وتزيره إياهم، فقدمت عليهم به، قالت تعرفوا على أخواله إخوتها وعيلتها وقبيلتها في المدينة، فذهبت به إلى المدينة عشان تعرفوا على أخواله وهو يغير جو برضو شوية. فقدمت عليهم به وبقيت عندهم نحو شهر، ثم احتملته راجعة إلى مكة ومعها حاضنته أم أيمن، فماتت أمه وهي راجعة به إلى مكة. شبه طفل 6 سنين لم يرى أباه، ثم لم يكد يستمتع بأمه حتى تموت أمه، وحزن عليها حزنا شديدا ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قبرها وبكى عنده، ولم يؤذن له بالاستغفار له. وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، فعاش في كفالته وكان يؤثره على أبنائه أي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. كان جده يحبه حبا عظيما، وكان إذا أرسله في حاجة جاء بها. شلت لكم بعد إيه؟ يبقى ولد كده بركة، لما يعوز حاجة يبعته هو ده اللي هيجيبها. كان إذا أرسله في حاجة جاء بها. وذات يوم أرسله في طلب إبل فتأخر عنه، فخاف عبد المطلب وأسرع يطوف البيت وهو يرتجل: لا هم رد راكبي محمدا، أردده ربي واصطنع عندي يدا، أنت الذي جعلته لي عضدا، لا يبعد الدهر به فيبعدا. ولما رجع الطفل محمد اللي هو بيقول جعلته لي عضدا، مين اللي عضد مين، وجاء بالإبل، قال له عبد المطلب: يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة، قال أنا كنت قاعد عيط عليك زي النسوان، لقد حزنت عليك كالمرأة فلا تفارقني أبدا. قال العباس: أمارة للقيادة، أمارة للقيادة. قال العباس بن عبد المطلب، قال العباس رضي الله عنه، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها، وما رآه أحد قط إلا هابه وأحبه، له هيبة. في ناس كده له هيبة تشوفه تخاف منه، يقع في قلبك شيء. كان عبد المطلب كده له هيبة، وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد. وكان الندي، النادي بقى يقول عليه النادي، هم مجموعة العيلة، النادي هي العيلة بقى واصحابهم وقريبهم ومعارفهم اللي يجوا يقعدوا معهم في النادي. كان الندي أهل المجالسة والشورى من قريش حرب ابن أمية، فمن دونه يجلسون حول المفرش، كل يقعد بعيد عن المجلس. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يبلغ، فجلس على المفرش، فجبذه رجل، حد شده، فجبذه رجل، فبكى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما كف بصره: ما لابني يبكي؟ كان كف بصره ما كبر في السن، فقال: ابني بيبكي ليه؟ شوف كان حساس جدا من جهته. فجبذه أحدهم فبكى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عبد المطلب، وذلك بعدما كف بصره: ما لابني يبكي؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد المطلب: دعوا ابني يجلس، دعوا ابني يجلس عليه، فإنه يحس من نفسه بشرف، وأرجو أن يبلغ ذلك الشرف، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده. سبحان الملك، كانت يعني ظاهرة واضحة تلتمس تتحس تتعرف. وقد تأخرت سن عبد المطلب حتى قيل إنه توفي وله 120 سنة، إلا أنه فارق الحياة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 8. يا لها من حوادث، يولد يتيم بعدين يروح عند المرضعة ما يكملش 3 سنين، وبعدين ما يكملش 3 سنين تاني وامه تموت، وإما يكملش 2 سنين والجد يموت. فارق الحياة عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 8، وأوكل قبل وفاته كفالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب. أعمام النبي كتير، احنا قلنا كان له 10، أبو عبد المطلب كان له 10 أولاد، أبو النبي مات وكانوا 9 عايشين موجودين كلهم كبار وصغار، بس عبد المطلب وكله إلى أبي طالب لأنه كان يرى فيه أكثرهم حنانا وطيبة. في فرق بين إنسان تشيله مسؤولية لأنه غني وعنده فلوس كتير فهي رب تربية كويسة، وبين إنسان حنين هيحتضنه اللي زي النبي محتاج محتاج حنية. فيش أب فيش أم فيش جد، كل ده فقد وفقد بسرعة قبل النبي ما يعني يشبع وينهل من حياة هؤلاء. فأوكله إلى أبي طالب، وزي ما قلنا قبل كده برضو كتير صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كل أب بيبقى عارف أولاده، عارف ده حنين ده جديد ده في قسوة ده في غلظة ده في طيبة ده عبيط شوية مش هينفع ده ذكي ولماح وده خطير وده جدع وده بيبقى عارف طبيعة ولاده. فعلشان كده لما عبد المطلب أوصى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حطه فين؟ في حوض، حطه في حوض، في حنية في طيبة مش في حاجة تانية خالص، لأن عارف إن ده اللي محتاجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أوكل قبل وفاته كفالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، فكفى له عمه وحن عليه ورعاه، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. فضل أبو طالب بعد كده كم؟ 40 سنة شايله على رأسه، 40 سنة ما طلعوش من حضنه، 40 سنة يوالي ويعادي من أجله. وأبو طالب كان له مكانة في قريش، والمفروض أنه كان يخاف عن المكانة دي أنها تهتز من أجل حمايته للنبي بعد النبوة، ولا خاف ولا ارتاح ولا مرة واحدة خذل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أنا أقول أن أبا طالب هذا من العجب العجاب في الحياة الذين عرفوا أن رجلا يظل ينصر الدين 20 سنة أو على الأقل 10 سنين، 10 سنين بعد البعث، حد ما مات في السنة 10 من البعث، 10 سنين ينصر بماله وبنفسه بكل شيء ويموت على الكفر. الخوف عليك من شوية حاجات زي كده محتاج تتنبه ليها. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.